عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى وهم ودف، وهذا الذي عنونه المصنف بوهم ودف هو في واقع الأمر دليل من أدلة القائلين بمغايرة الإرادة للطلب، كما هو الحال بالنسبة للدليل الثالث الذي ذكرناه. فالمصنف عنونه بإشكال ودف، لكنه يعتبر دليل للقائلين بالمغايرة، والكلام هو الكلام في هذا الوهم والدف. وأما بيان ذلك، يعني بيان الدليل والجواب عنه، فهو لو قلنا باتحاد الإرادة والطلب للزم من ذلك كون المنشأ في الخطابات الإلهية هو العلم، والتالي باطل، أي كون المنشأ في الخطابات هو العلم فالمقدم وهو اتحاد الإرادة والطلب مثله. وبيان ذلك تفصيلا، أولا ذكرنا فيما سبق بأن حقيقة الإرادة عبارة عن العلم كما في صفحة 88. فإذا تعلقت الإرادة بأمر تكويني فهي عبارة عن العلم بالنظام الكامل، وإن تعلقت الإرادة بأمر تشريعي فهي عبارة عن العلم بما فيه المصلحة في فعل المكلف. إذن فحقيقة الإرادة العلم، فإن كانت إرادة تكوينية فهي علم بالنظام كامل أو التام، وإن كانت إرادة تشريعية فهي عبارة عن العلم بما فيه المصلحة في فعل المكلف. هذا أولا. ثانيا، إذا بنينا على أن الإرادة والطلب شيء واحد، فمعنى ذلك أن المنشأ هو العلم الإلهي،
لأن الإرادة هي العلم، الإرادة التشريعية هي العلم. وبما أن الإرادة هي نفس الطلب، إذن فيكون هذا الطلب وهذا الإنشاء هو إنشاء للعلم الإلهي. فالإرادة والطلب والعلم شيء واحد، فلا فرق بين هذه الأمور الثلاثة. فالمنشأ إذن نسميه طلبا ونسميه إرادة ونسميه علما. مع أن من الواضح جدا بأن العلم الإلهي ليس منشأ، فإن العلم من الأمور الحقيقية وليس من الأمور الاعتبارية ليمكن إنشاؤه. والنتيجة هي المغايرة بين الإرادة والطلب، فالإرادة هي العلم لكن الطلب هو الإنشاء، وهذا الإنشاء ليس هو الإرادة، وبالتالي ليس هو العلم، فلا يلزم المحذوف حينئذ. وأما لو قلنا بالاتحاد يلزم أن يكون المنشأ هو العلم الإلهي، فإذا قال المولى أقم الصلاة يعني أنشأ العلم، إذا قال كتب عليكم الصيام يعني أنشأ العلم، هذا لا معنى له. أنشأ الطلب، أنشأ الإرادة، أنشأ العلم، وهذا لا معنى منه. أنشأ الطلب ممكن، أما أنشأ العلم غير ممكن. واضح. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه هناك فارق بين الاتحاد المصداقي والاتحاد المفهومي، ونحن نسلم بالاتحاد بين الطلب والإرادة والعلم من حيث المصداق. وذلك لما قلنا فيما سبق بأن صفاته عز وجل عين ذاته، فإرادته عين طلبه وطلبه عين علمه، ولا تفكيك بينهما، فلا محذور إذن من القول بأنه يلزم اتحاد العلم والطلب من حيث المصداق، وهذا ما دلت عليه النصوص كما عن سيد الموحدين أول الدين معرفته وكمال معرفته توحيده وكمال توحيده نفي الصفات الإخلاص له، الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. والمقصود بنفي الصفات عن يعني نفي الصفات الذات إذا عن الذات، لأنه يستلزم من ذلك التركيب والتجزئة. كما يفيد ذلك الخبر الآخر، فمن وصفه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه. وليس المقصود بنفي الصفات عنه يعني نفي أصل اتصافه بشيء، إذ لا شك ولا ريب بأن الله سبحانه وتعالى له صفات جمالية وصفات كمالية وجلالية. وهذا ما دلت عليه النصوص الأخرى أيضا، وأشير له في القرآن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ولذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام نفسه الذي قال وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، أنه قال ليس لصفته حد محدود. يصح موضوع في التوحيد العلوي، ليس لصفته حد محدود. واضح جيد. إذن فهناك اتحاد حقيقي بين الإرادة والطلب والعلم، لكن من حيث المصدر. وأما من حيث المفهوم فلا يوجد اتحاد، فإن مفهوم الطلب يختلف عن مفهوم العلم. والمنشأ هو مفهوم الطلب وليس مصداق الطلب. فما أنشأه المولى بقوله أقم الصلاة كتب الصيام هو مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب يختلف عن مفهوم العلم. فلا يقال أنه أنشأ الطلب وأنشأ العلم، بل أنشأ الطلب ولم ينشئ العلم. واضح يا مولاي؟ هذا هو جواب المصنف، ويمكن المناقشة في هذا الجواب بأن كما أن الإرادة والطلب متحدان مفهوما ومصداقا كما صرح المصنف سابقا، كذلك العلم أيضا هو متحد معهما مصداقا وأيضا مفهوما. فمفهوم الإرادة هو العلم، ومفهوم العلم هو الإرادة. ولذلك حتى المحقق المدقق نصير الدين الطوسي في التجريد صرح بالاتحاد مفهوما بين الإرادة والعلم، وهذا نص كلامه. قال في تعداده للصفات للكيفيات النفسية، قال ومنها الإرادة والكراهة وهما نوعان من العلم. مفهوما يعني الإرادة علم، وهذا ما بنى عليه جمع من المعتزلة. فإذا هناك اتحاد مصداقي ومفهومي بين الإرادة والعلم. فإذا قلنا بأن الطلب والإرادة شيء واحد، يلزم أيضا أن الطلب والعلم شيء واحد. فكما أن الشارع أنشأ الطلب أنشأ العلم، إذن فلا مناص من القول بالمغايرة بين الإرادة والطلب، وأن العلم هو الإرادة وليس هو الطلب.
مفهوماً الإرادة تخالف الطلب والاتحاد مصداقا،
هذا على رأي من؟
هذا اللي يذكر الأخونا.
لا، الأخونا قال الإرادة والطلب مفهوما واحدا ومصداقا، لكن الآن يغاير بين العلم. العلم قال هو متحد معهم مع معهما مصداقا لكن مغاير لهما مفهوما. وإلا هو سابقا ذكر قال الإرادة والطلب مفهومان، ولذلك وبالجملة هما يعني الإرادة والطلب متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا يعني مصداقا، فهما متحدان. لكن هنا حتى يدفع الإشكال ويخلص نفسه من هذه الورطة التي هو الآن وقع فيها، لأنه وقع في المشكلة إذا قلت بالاتحاد بين الطلب والإرادة أنت ملزم بهذا الشيء. إذا الطلب والإرادة شيء واحد، إذن هذا الطلب هو العلم، لأن العلم هو الإرادة والإرادة هي الطلب، فيكون العلم هو أيضا الطلب. فالإرادة والطلب شيء واحد. وأنت قلت أيضا فيما سبق أن الإرادة هي العلم، الإرادة هي العلم، أنت قلت الإرادة التشريعية العلم بالمصلحة في فعل المكلف. فبناء على ذلك يلزم أن هذه الإرادة التشريعية طلب تشريعي وأيضا علم، فالمنشأ هو العلم. فهو الآن جاي يفرق بينهما فيقول لا، هما صحيح في اتحاد لكن اتحاد مصداقي بين الأمور الثلاثة، أما مفهومي فقط بين الإرادة والطلب، أما العلم يختلف عن الإرادة والطلب من حيث المفهوم. والمناقشة عليه أنه لا فرق، هما هذه العناوين الثلاثة متحدة مفهوما متحدة مصداقا. لا مانع نقول بالاتحاد بينها في كل المراحل، وبالتالي أنت ستقع في المشكلة من جديد. فلا طريق لك إلا أن تقول بالتغاير بين الإرادة والطلب. هذا هو تمام الكلام، ولله الحمد والمنة في مادتي. الآن طبق الآن، وبعد ذلك نبدأ الآن بنشرح في تحقيق المسألة. من الآن نبدأ وباكر وياك تحقيق وتدقيق فيما ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وهم ودفع، لعلك تقول لعلك، قالوا هم هذا دليل، هم بعد تقول لعلك، هذا دليل ذكروه. إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل، كما ذكرت أنت نفسك في صفحة 88 في آخر الصفحة قلت التشريعية العلم بالمصلحة في فعل المكلف. فإذا كانت الإرادة التشريعية عين العلم بصلاح الفعل، لزم بناء على أن تكون عين الطلب، يعني بناء على أن الإرادة هي الطلب والعلم هو الإرادة، إذن العلم هو الطلب. كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم، فالله أنشأ العلم كما أنشأ الطلب والإرادة أنشأ العلم. مع أن هذا واضح البطلان، فإن العلم لا ينشأ مولاي من الصفات الحقيقية. على كل حال لكنك غفلت، هل فعلا غفلت؟ هل فعلا غفلت؟ تبصر الآن تبصر المصنف يقول لك أنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح الذي هو معنى الإرادة التشريعية إنما يكون خارجا، يعني اتحاد مصداقي، العلم والإرادة والطلب يتحدان، تتحد من حيث المصداق لا مفهوما. أما العلم والإرادة مفهوما شيء متغير، والعلم والطلب شيء متغير. وقد عرفت أن المنشأ ما الذي أنشأه المولى، هل المصداق أو المفهوم، هل مصداق الطلب والإرادة أو مفهوم الطلب والإرادة. وقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم، لا الطلب الخارجي، يعني مفهوم الطلب مفهوم الإرادة، ومفهوم الطلب ومفهوم الإرادة يختلف عن مفهوم العلم. لا الطلب الخارجي والإرادة الخارجية المصداقية حتى يتحد مع العلم، ولا غروة أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا، يعني الإرادة والطلب لأنهما شيء واحد، وكذلك العلم عينا وخارجا، بل أصلا لا محيص عام، لأن علمه عين إرادته، عين علمه وعين طلبه. في جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. واضح ولا الآن؟ نبين شيء قبل ما نشرح الآن في الملاحظات على ما أفاده المصنف في المطلب بطوله وعرضاته. اي مفهوم الطلب ومفهوم الطلب يختلف عن
مفهوم المنشأ، يعني الخطاب هو يعني وصفه ومظهوره هو
المنشأ. لا، الآن ما الذي أنشأه المولى حينما قال أقم الصلاة؟ ما الذي أنشأ؟ هذا إنشاء، أنشأ طلبا. ما المقصود من الطلب؟ يعني مفهوم الطلب. أما مصداق هذا الطلب، مصداقه هو صفة ذاتية لله عز وجل.
لا، هو أشير الإشكال أنه إذا كان المنشأ هو المفهوم،
إيه؟
المفهوم يعني لم يتمكن من امتثاله. إذا كان هو الطلب المطلوب هو نفس الطلب مفهوم لا مصداق. يعني على غرار ما لو قيل ما لم بإحاضات ذهنية، بالتالي لا يمكن أن
لا، المقصود هنا أنه المولى أنشأ أمرا، هذا كما نقول أنشأ تمني، أنشأ ترجي، أنشأ استفهام، لأن هذه من الإنشائيات في هذه الأمور. فحينما نقول المولى أنشأ أمرا أو نهيا أو طلبا، هذه الأمور التي تشير إليها، هل هذا أنشأ يعني مصداق طلبه أو مفهوم الطلب؟ هذا لا أنشأ. هل
المصداق للطلب هو مفهوم، يعني نفس أمره للطلب هذا
مصداق
للطلب ليس
مفهوم الطلب. هل هو إرادة الله؟ هل هذا يعني إرادة الله خلق من الطلب؟ خلنا نقول الإرادة. هل هذا الطلب أو هذه الإرادة هي إرادة الله، عين إرادة الله عز وجل، هذه الإرادة التي هي صفة ذاتية إنما
يعني إرادة التشريعية؟
هذا عين إرادة الله التشريعية الذي صفاته عين ذاته، إذن يلزم أن هذا الخطاب هو عين ذات الله، هذا الله سبحانه وتعالى، لأن صفاته عين ذاته، فهذه الإرادة التشريعية هذا الخطاب هو الله سبحانه وتعالى حاجة لله. هذا مبرز وكاشف عن إرادة الله عز وجل، هذا الخطاب كاشف عن إرادة الله تبارك وتعالى ويحكي لنا عن إرادته. أما إذا قلنا إرادته أن هذا مصداق إرادته، إذا هذا مصداق إرادته يلزم أن هذا الخطاب هو الله سبحانه وتعالى، هذا إرادة الله. فنقول هذا مفهوم الطلب، مفهوم الإرادة، وهذا يصدق علينا مصداق للطلب، يعني عنوان الطلب، لأن مفهوم الطلب كله والكل له مصادر. فهذا هذا الخطاب هو مصداق لطلب الله، لطلب الله، ومصداق لإرادة الله أيضا. لا مانع أن نقول هذا مصداق من مصادق ما طلبه الله وما أراده الله تبارك وتعالى، لكن كلامنا الآن في الطلب الذي هو مصداق أو مفهوم والإرادة، الإرادة التي هي صفة ذاتية لله عز وجل. نحن مقصودنا بالإرادة والطلب والعلم يعني التي هي صفات لله تبارك وتعالى. فتارة نتكلم عنها بما هي مفاهيم، صار نتكلم عنها بما هي مصادق، هذا البعض. أما هذا الخطاب هذا نعم مصداق يصدق عليه مما أمر به الله سبحانه وتعالى، لكن كلامنا الآن في صفاته تبارك وتعالى، صار نبحثها بما هي مفاهيم، صار نبحثها بما هي مصادق. فهذا وإن سميناه طلب، أنشأ المولى الطلب، المولى أنشأ طلبا. فحينما نقول أنشأ المولى طلبا، أنشأ المولى أمرا، هذا مفهوم الطلب، ليس هو الطلب الذي نبحث عنه وهو الصفة لله سبحانه وتعالى، سواء صفة ذاتية أو صفة فعلية. لا، هذا ليس صفة الله، إنما هذا حينما نسميه طلب مفهوم الطلب هو الذي ينطبق عليه، مفهوم الإرادة تنطبق عليه، ينطبق عليه، لأنه عين طلب الله. وعين إرادته سبحانه وتعالى وعين علمه، لا، إنما هو إذا بنسمي مصدر نسمي مصدر لإرادة الله، مصدر لطلب الله، ولكن هذا ليس هو محل بحثنا. بحثنا حول صفاته سبحانه، إرى أنه مريد، أنه عالم، فتارة نبحث عن هذه العناوين التي هي صفات الله بما هي مفاهيم، تارة نبحث بما هي مصادر، وليس لنا شأن في الخطاب بما هو خطاب. وقبل أن نشرع في الفصل الثاني وهو ما يتعلق بالصيغة، لا بأس من التعرف لبعض الأمور تحقيقا وتدقيقا فيما أفاده المصنف، لأننا لم نحقق ذلك في حينه من أجل أننا لا نربك البحث، نعرض كلام المصنف بطوله ثم بعد ذلك نشرع في طرح بعض التأملات التي ذكرت في كلمات الأعلام. فنتعرض لعدة نقاط أشار لها المصنف. النقطة الأولى الاتحاد بين الإرادة والطلب. ادعى المصنف بأن الإرادة والطلب شيء واحد، فهما تارة في مرتبة الحقيقة وتارة في مرتبة الإنشاء، وهما شيء واحد. فالإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي شيء واحد، والإرادة الإنشائية والطلب الإنشائي شيء واحد. واستدل على ذلك بالوجدان فقط، دليله الوجدان مولاي، واضح. وقربنا هذا الدليل الذي سميناه بالوجدان بمقدمات السد، صح؟ والآن جهز نفسك يا مولاي لتتأمل في هذا الدليل الوجداني وبمقدماته السد. نطرح بعض الأمور والتأملات وأنتم لاحظوها هل ترد على المصنف أو لا، وهي مذكورة، بعضها مذكور بكلمات الإعلام، بعضها بالتأمل تتضح. فنقول ويمكن المناقشة فيما أفاده المصنف من الاتحاد بين الإرادة والطلب بعدة مناقشات. المناقشة الأولى بأنه كما ذكر المحقق النائين في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 135، وكذلك سيدنا الخوي في المحاضرات على ما أشرنا سابقا، بأنه لا شك ولا ريب بوجود الفرق بين الإرادة والطلب، فإن الإرادة من الصفات النفسية فهي من مقولة الكيف، وأما الطلب فهو من مقولة الفعل. وبين المقولتين تاء بايون، فكيف يقال أن الإرادة والطلب شيء واحد؟ الإرادة في النفس فقط، وأما الطلب فهو إنشاء، فهذا الإنشاء لا يسمى إرادة، لا لا، اشتباه، يسمى طلب. ولا تقول لا نسمي طلب إنشائي وإرادة إنشائية وذاك إرادة حقيقية وطلب، هذا ما لنا عن هذا الكلام أبدا. اللي في النفس يسمى إرادة، والذي يصدر في الخارج يسمى طلب، لا أنه في النفس يسمى طلب وإرادة وفي الإنشاء يسمى طلب وإرادة. فإذا النسبة بين الطلب والإرادة هي العموم والخصوص من وجه، فقد يجتمعان في مورد فيكون فتكون هناك إرادة ويكون هناك طلب، كما في تشريع الصلوات الخمس، فإن هناك إرادة لدى المولى بتشريع هذه الصلوات الخمس، وكذلك هناك طلب حيث طلب المولى الإتيان بخمس صلوات في اليوم الواحد، فاجتمعت الإرادة النفسانية مع الطلب الإنشائي. ويفترقان حيث تفترق الإرادة عن الطلب في مثل مثلا مورد السواك، كما قال صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فهناك إرادة وشوق مؤكد على الإيجاب، فالإرادة موجودة لكن لا يوجد طلب تسهيلا على الأمة، وإلا فالإرادة موجودة لكن الطلب لم يخرج. كما أنه يفترق الطلب عن الإرادة في الأوامر الامتحانية من قبيل تشريع 50 صلاة، أول ما شرعت الصلاة كانت 50، أمر الله تعالى نبيه أن تكون الصلاة 50 أيضا، لكن هذا على سبيل الأمر الامتحاني، فالطلب موجود لكن ما كانت هناك إرادة. إذن فليس هناك تلازم بين الإرادة والطلب، وهذا أمر وجداني. إذا تدعي وجدان مولاي ما بنو أفتوح لنا، نحن ندعي الوجدان، تكون عندي إرادة بس ما أطلب، وقد أطلب الشيء وما عندي إرادة، سبحان الله. والله هذا أول. المناقشة الثانية، أصلا لا يصح الاستدلال على حقيقة الصفات للذات المقدسة أو للشارع الأقدس بالوجدانيات الحاصلة عند الممكن، يعني وجدان يحسب على الحقيقة التي صفة الله الحقيقية، سبحان الله. أنا بعد أعيش وجدان، وجدان عن وجداني بعد، ما يتكلم وجدان عن صفات الواجب تبارك وتعالى أو صفات الشارع، حتى لو قلنا النبي صلى الله عليه وآله أنه شارع مثلا. فالوجدان الموجود عند الممكن لا يصلح أن يكون كاشفاً عن صفات الواجب تبارك وتعالى، ولذلك خير شاهد على صحة ما قلناه يا مولاي ومرتجاي ومقتداي هو أن الإرادة عند الممكن لها مبادئ ذكرناها، تصور المنفعة وتصديق بالمنفعة وهيجان الرغبة كما عبر المصنف، ثم يحصل الشوق المؤكد، مع أن هذه الأمور لا يمكن تصورها في الذات المقدسة لأنها أمور انفعالية، والذات المقدسة ليست عرضة للانفعاليات، كما أنه لا معنى لأن يكون معنى إرادة الله الشوق المؤكد، لأن الله سبحانه وتعالى ليس مشتاقا، حاشاه سبحانه أن يشتاق، إذا لكنه يحب، والله يحب المؤمنين على كل حال. فهذه المقدمات التي ذكرها المصنف للإرادة ومبادئ الإرادة إنما تتصور في الممكن لا في الواجب، فلا يصح إذن أن يستدل بهذه بالوجدان الموجود عند الممكن على صفات الإرادة الموجودة للمولى ليقال بأنها شيء واحد. فكما أن الممكن ما عنده إلا شيء واحد يسمى إرادة وطلب، المولى الشارع أيضا ما عنده إلا شيء واحد يسمى إرادة وطالب. نقول هذا استدلال في غير محله، لأنك تريد أن تكتشف حقيقة الإرادة المولوية، هل هي هي مساوقة للطلب أو لا، ولا يمكن أن تستدل من خلال وجدانك على ما هو عند المولى عز وجل. والشاهد ما ذكرنا من أن حقيقة الإرادة عند الممكن تتقوم بمبادئ وكذا وشوق مؤكد، ولا يوجد من ذلك عيد ولا من ذلك أثر في حقه عز وجل. خوب كيف يعني؟ نحن نعرف أن الله عالم، كل كمال عند الممكن موجود عند الواجب، بما أننا نعلم أن الله قطعا عنده علم، لأن كل كمال ممكن لابد أن يرجع لكمال واجب، هذا مسلم. بما أن عندنا إرادة لابد أن تكون الحق إرادة، كلامنا أنه بما أننا نجد في أنفسنا إرادة وطلب شيء واحد، نقول عند المولى شيء واحد إرادة وطلب، نقول لا، هذا ليس صحيحا. وهو كلام مصنف من هذه الجهة، بعد رحت جهة ثانية ماذا أقول؟
هو استدلال لتحليل
إيه؟ لتحليل حقيقة الإرادة المولوية والطلب وأنهما شيء واحد. إيه نعم صح.
لا يمكن أن
في أي جهة لا يمكن أن نناقش مقصودكم؟
مثلا أنه
في أفضل وجود، إذا أفضل وجود هذا جوابك عنه.
لا،
أنا
ليس
في
أفضل وجود.
أجل
مثلا الآن في كيفية حال الصفات على الله، لو محال كلامه يعني
هذه المسألة
أنه الحمد على عينه، يعني
استفاد عن ذاته بعد هذا ما يحتاج إحنا نستدل. القرآن أشار وهو السميع البصير، حمل على ذاته المقدسة صفة السمع صفة البصر.
يعني المعطلة يستدلون بنفس هذا الكلام، لأنه هاي كلها تحليل.
ما لنا علاقة بالمعطلة، احنا مو معطلة، احنا نقول ما دام الدليل دل على انه تحمل عليه هذه الصفات بعد خلاص تحمل عليه هذه الصفات ولا ضير في ذلك. خب مولاي، المناقشة الثالثة وهي ترتبط بما ذكره المصنف من في المقدمة الخامسة أو السادسة من أنه لا يوجد ما يسمى بالكلام النفسي، لأن الإخبار وضع لثبوت النسبة لا العلم، والإنشاء وضع لأجل الاعتبار في عالم الإنشاء، فليست هناك صفة نفسانية تسمى بالكلام النفسي. فيلاحظ عليه بأنه وإن سلمنا بأن الجملة الخبرية وضعت للحكاية عن ثبوت النسبة، والجملة الإنشائية وضعت للإنشاء في عالم الاعتبار وليس لصفة التمني أو لصفة الترجي أو لصفة الاستفهام أو غير ذلك كما ذكر المصنف. لكن على كل حال ماذا؟ توجد هذه الصفة في النفس كما صرح المصنف بأنه توجد صفة التمني وتوجد صفة الترجي، لكن ليست بالواو، إن ولم يوضع اللفظ لها، إنما صفة التمني مستفادة من الانصراف أو الإطلاق بالدلالة الالتزامية كما هو ذكر. فنقول إذا سلمت بوجود هذه الصفة النفسانية وهي صفة التمني أو الترجي فهي الكلام النفسي الذي ذهب إليه الأشاعرة وقالوا بأنه هو معنى الطلب، وأن معنى الطلب هو الكلام النفسي سواء اللفظ وضع لذلك أو ما وضع، المهم أن صفة نفسانية موجودة وهذه الصفة غير الإرادة التي هي الشوق، وهذه الصفة النفسانية نسميها كلاما نفسيا وطلب، وهي تختلف عن الإرادة. واضح؟ هذا الذي قاله الأشاعر، أن هناك كلام نفسي والكلام النفسي هو الطلب وهو يختلف عن الإرادة. فمجرد المناقشة بأن الإنشاء لم يوضع للصفة النفسانية والإخبار لم يوضع للصفة النفسانية لا يغير من الواقع شيئا، فإن الصفة النفسانية أنت تقر بوجودها، وهذه الصفة النفسانية تسمى بالكلام النفسي بناء على رأي الشاعر. واضح؟ وبالتالي هي تختلف عن الإرادة. فالصحيح هو أن يقال بأنه لا يوجد شيء يسمى كلاما نفسيا، إنما ما يسمى بالكلام النفسي هو في واقعه علم. هذه الصفات النفسانية، صفة التمني أو الترجي أو غير ذلك، هي العلم إما تصورا أو تصديقا، فالكلام الذي يسمى نفسيا هو في حقيقته يرجع إلى العلم، وليس هناك كلام إلا الكلام اللفظي، ولا يوجد هناك كلامان نفسي ولفظي، بل هذا الكلام النفسي حقيقته العلم. وإذا كان حقيقته العلم فيمكن المصنف أن يقول إذا الإرادة والطلب شيء واحد والكلام النفسي هو ويخلص من هذا الإشكال والورطة التي يريد أن يخلص نفسه منها، فيقول لهم هذا الكلام النفسي نسلم بوجوده على فرض وجوده، لكن هو علم وليس طلبا. هكذا يجيب أن هذا علم وليس طلب، الإرادة والطلب شيء وهذا الكلام النفسي هو علم في واقع الأمر، كما قالوا الأعلام ذلك بأن الكلام النفسي نسلم به لا مشكلة، لكنه في الواقع هو علم. واضح؟ وهناك مناقشات أخرى ترتبط بهذه النقطة نطوي عنها اختصارا، وسيأتيك الكلام في النقطة الثانية والنقطة الثالثة والنقطة الرابعة غدا إن شاء الله تعالى، غدا فقط مناقشة بعد مولات وتأملات، وقد ندخل في الصيغة إذا وسعنا الوقت، نحاول أن نقلص المناقشات ونختصر على المهم النافع ونبتعد عن الزوائد والحواشي حتى يسعنا الوقت للدخول، وإنما عرضنا ذلك لأجل أن تتضح الصورة أكثر وأكثر وأكثر، والحمد لله رب العالمين.